الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نسعد بلقائكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وفي مبتدأ ساعة بث جديدة لكم تحيات نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي، ومعنا عدد من تقارير المراسلين من مواضيعها: تعثر جديد في مسيرة تشكيل الحكومة، وتحضيرات لوضع خطة وطنية للتعامل مع ملف المقابر الجماعية، وفي البصرة حملة خريفية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال، وأهالي نينوى يتلمسون التحسن الأمني في مدنهم. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع عدد من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، ما زالت خطوات تشكيل الحكومة تتعثر وتفشل في تنفيذ وعود التوصل إلى اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني. في هذا الوقت يشير أعضاء في ائتلاف العراقية أن تقديم مصالح بعض الكتل السياسية على المصلحة العامة تسبب في التعثر. آراء أخرى التقطها الزميل خالد وليد في تقريره التالي:
أكثر من 7 أشهر مرت على انتهاء الانتخابات النيابية، وما زالت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها دون حل، فيما تأجل اجتماع التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء والمقرر يوم أمس إلى حين استكمال المشاورات، الأمر الذي مدد مدة حل أزمة تشكيل الحكومة إلى أجل آخر، حيث أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي لإذاعة العراق الحر أن كتلة المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم والكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر قد قاطعتا الاجتماع، ما أدى إلى تأجيله.
عدم حضور المجلس الأعلى وكذلك تغيب التيار الصدري، هذا يعني أنه بعد لم يحصل على مرشح محدد لرئاسة الوزراء في داخل التحالف.
وأضاف العنزي أن الخلاف يتركز حول مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء وزعيمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي.
الدستور يسمح بولايتين، ولكن الشخص هذا المرشح هل هو هل يوافق توافق عليه الأطراف لدورة ثانية أو لا، والخلاف في هذا الأمر.
هل تتوقع أن التحالف الوطني سيحسم موضوع مرشح رئاسة الوزراء في وقت قريب؟
أنا أستبعد انفراج قريب.
فيما بين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر أن أغلب الكتل متفقة على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي لولاية ثانية.
قضية المرشح الداعم يعني صالح المالك تبقى هذه مجرد سقف المطالب أو عندهم هم بعض المخاوف بعض القضايا اللي يحتاجون حقيقة يحتاجون تطمينات.
أما القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق فيجد في تأخر تشكيل الحكومة أمر طبيعي لأسباب جاءت على لسانه خلال حديثه لإذاعة العراق الحر.
عندما يتم التفاوض على مصلحة الكتل والأحزاب والشخصيات وتقدم على مصلحة العراق وعلى مصلحة الاستحقاق الانتخابي، هذا الاحتمال وارد جدا أن تكون هناك عملية تأخير وعملية مساومة وعملية مطاولة حول هذا الموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر موقف العراقية هو موقف ثابت أن العراقية هي صاحبة استحقاق انتخابي، هذا الحق فوضه الشعب العراقي، والشعب العراقي هو أنطى هذا الاستحقاق ويمتلك هذا الاستحقاق أيضا. لا تمتلك الحق العراقية أن تتجاوز حق الشعب العراقي وقرار الشعب العراقي في كون هي القائمة الفائزة الأولى.
ويرى المحلل السياسي سعد العزاوي أن التحالف الوطني في طريقه إلى التفكك.
نعتقد أن توقف المفاوضات التي أعلنت يوم أمس هي في محاولة منهم لإيجاد صيغة أخرى للاختيار، ويبدو أن المجلس الأعلى يميل إلى عدم اختيار المالكي. يعني المفاوضات الحالية تشير أن المجلس الأعلى لا يرغب بترشيح المالكي بقدر ما يميل إلى عبد المهدي، وإن كان كلا الطرفين يصران على أن المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يكون من التحالف الوطني، إلى أن هذا التحالف بات قريبا من الانفكاك أو من الانفراط عقده إذا لم يتم التوصل إلى ذلك، لأن ليس من المعقول أن يأخذ ضمن التحالف الواحد مديات طويلة وأشهر في اختيار مرشح من داخله، مما يدل على التناقض الموجود داخل هذا التحالف.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تتهيأ جهات حكومية ومدنية لعقد مؤتمر خاص بملف المقابر الجماعية في العراق من خلال التركيز على منهج وطني للتعامل مع هذا الملف وضحاياه قانونيا وإجرائيا درءا لتكرار الجرائم التي تعرض لها الآلاف من العراقيين. تفاصيل ذلك من أربيل مع الزميل عبد الحميد زيباري.
أعلن في أربيل يوم الخميس عن بدء الاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث للمقابر الجماعية في العراق في بداية العام القادم 2010 بمدينة أربيل في إقليم كردستان، والذي سينظمه هذه المرة وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم بالتعاون مع مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ومشاركة مؤسسة شهيد المحراب والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ومؤسسة شهداء العراق. وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر يوم الخميس بأربيل، أشار فيه خالد الشامي المتحدث الرسمي للمؤتمر إلى أهدافه وقال:
يهدف المؤتمر إلى أنضاج التفاعل الرسمي والشعبي والدولي مع ملف المقابر الجماعية في العراق من خلال التركيز على جملة من الأهداف: إيجاد مرجعية وطنية عليا تتبنى ملف المقابر الجماعية في العراق، توفير جميع الموارد المتاحة لتعويض وتأهيل الضحايا والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، إنضاج التعامل القانوني والإجرائي مع جريمة المقابر الجماعية في العراق، وإقامة الدعاوى الجنائية أمام القضاء على المستويين الوطني والدولي، إبراز دور التضحية والفداء في المجتمع العراقي، طرح التجربة العراقية في مقاومة البعث كنموذج إنساني يستحق الاحترام بين الأمم، كسب الاعتراف الدولي لجريمة المقابر الجماعية من خلال المؤسسات والمعاهدات الدولية وفقرات القانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان.
كما زاد الشامي أيضا:
تفعيل دور المحكمة الجنائية العليا العراقية العليا والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة للقيام بواجباتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في حماية المجتمع من آثار نظام البحث البائد، إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية في العمل على تفعيل ملف المقابر الجماعية ضمن إمكاناتها المتاحة.
إلى ذلك قال الدكتور طالب الرماحي مدير مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، لخصها بقوله في المؤتمر الصحفي:
المحور القانوني، هذا المحور طبعا يحاول ويسعى إلى إيجاد مرجعية مهمة وقوية لها صلاحيات كبيرة لتبني ملف المقابر الجماعية، لأن أي قضية إذا لم يكن هنالك من يرعاها ومن يتبناها، ليس هنالك من يرعاها ويتبناها، لا يمكن أن تتحقق أهدافها. ثم هنالك أيضا يتضمن هذا المحور أيضا معالجة قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006. هذا القانون طبعا فيه الكثير من الثغرات، علما أنه طبعا هو المصدر الوحيد الآن للتعامل مع ملف المقابر الجماعية، ولكن مع الأسف الشديد لم يحقق أهدافه باعتبار أنه لم يكن متكاملا.
كما أشار الرماحي إلى أن هذا المؤتمر يسعى بقوة إلى تشريع قانون يقدم إلى البرلمان العراقي، ويعتبر الجرائم التي ارتكبت في العراق وتسمى بالمقابر الجماعية هي إبادة جماعية وتطهير عرقي. ومضى بالقول:
نحن نطمح أن يتضمن فقرة هو تجريم أي شخص يشكك أو يستخف بجريمة المقابر الجماعية أو بالضحايا وبذويهم، إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تعني بحقوق الإنسان في تفعيل ملف المقابر الجماعية. المحور الدولي، وهذا محور في غاية الأهمية، هو يحاول أن يحشد كل المنظمات الدولية للتعامل مع ملف المقابر الجماعية، إضافة إلى أن هذا المحور يحاول أن يجد السبل الكثيرة بإبراز هذه الجريمة دوليا وإخراجها من الإطار المحلي.
أذكر أن المؤتمر الأول للمقابر الجماعية في العراق عقد في لندن عام 2006 والثاني في النجف عام 2008. عبد الحميد زبري، ذات العراق الحر، أربيل.
من عبد السلام المرعي من البصرة يقول: تحيات لإذاعة العراق الحر، هذه المدرسة مدرسة الشباب وجامعة الرجال، كل ما تقدمون ممتع وشيق ونافع، مزيدا من العطاء. تحيات للأخت المبدعة فريال والشفاء العاجل بإذن الله لها.
المستمع فؤاد من كربلاء يقول: أرجوكم أرجوكم خلوا بث الإذاعة يصل لنا في كربلاء.
ومن الموصل مطالبة بأن تهتم الإذاعة أكثر بأخبار الموصل. يقول: السلام عليكم، بس نريد منكم اهتمام بأخبار الموصل ومشاكل أهلها.
المستمع قدامى السعدي من ديالى يقول في رسالته: تحياتي، تحيات أهل بلد روز لأحلى إذاعة، مع أمنياتي لكم بمزيد من التألق والإبداع.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقريرا آخر من تقارير مراسلينا، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتر داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقل، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقل، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. سيدة عمري الفاضلة، وتحملت ضيم حنونة وعادلة، كوني حنونة وعادلة
سيدة عمري،
سيدة عمري الفاضلة. ما كنت أتمنى ألجأ لرسائلك وسيلة، إلا عدمان فن صبري وما شفت باليد حيلة. وأخيرا اعذريني وما تفهميني غلط، أضعف الإيمان أريدك تراجعي نفسك فقط. سيدة عمري الفاضلة،
حبيبك المضطهد مخلص لك وللأبد كاظم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين وننهي الساعة مع برنامج المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، يعترف مسؤولون بأن الطفل العراقي لا يحظى إلا باليسير من الحقوق التي أقرتها الأعراف والمواثيق الدولية، فطفلنا لطالما تعرض ويتعرض إلى أشكال من الاضطهاد والتأثيرات النفسية والعصبية مما يؤثر على شخصيته ومستقبله. مع الزميل سعد كامل مزيد بهذا الشأن.
لليوم الثالث على التوالي تحتضن عاصمة الاتحاد الروسي موسكو أعمال المؤتمر العالمي الأول للعناية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة الذي أقامته منظمة اليونسكو وسط مشاركة واسعة لرؤساء ووزراء تربية من بلدان عربية وأجنبية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية. تلك الفعالية جاءت لاستكشاف الآليات وتحديد السبل الكفيلة في تذليل العقبات المعرقلة لتقديم خدمات الرعاية والتربية لأولئك الصغار من مرحلة الولادة إلى سن الثامنة، والتي ما زال العراق متأخرا في وضع سياساتها وبرامجها التنموية بحسب مستشار وزارة الثقافة الدكتور حامد الراوي.
أكيد أن الطفولة ينبغي أن يتم حمايتها من قبل الدولة وأن يتم رعايتها من قبل الدولة، ويتم وضع برامج خاصة بتوفير مناخ آمن للطفل العراقي لكي يتعلم، لكي يدرس، لكي يمارس طفولته بحرية كاملة.
الطفولة هم نصف الحاضر وكل المستقبل، لكن ما زالوا يعومون في عالم التيه من الترك والحرمان.
الصورة إذا بقي كما قلت ستكون الصورة كارثة حقيقة، والمستقبل سيكون كارثي، وندق مثل الآخرين أجراس الخطر ونضع الصورة كاملة أمام المسؤولين لتحمل مسؤوليات. ينبغي أن تكون ضمائرنا هي التي تنبهنا إلى هذه القضية.
ويرمي مؤتمر موسكو إلى توسيع أطر الاهتمام بالطفولة والإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه تلك الشريحة التي ما زالت نسب مقلقة منها عالميا تعيش مع ظروف إنسانية قاسية وتتعرض للحرمان، ما أثر على نموهم الذهني وتطورهم العقلي وقدرتهم على التعلم، وخصوصا في البلدان النامية ومن بينها العراق، بحسب مديرة المركز الثقافي للطفل العراقي في وزارة الثقافة الدكتورة فاتن الجراح.
العالم يكرس ليعالج ليعرف ماذا يحتاج الطفل، كيف يطوره، لأن العالم يراهن على المستقبل، والمستقبل هو الطفل بالتأكيد، من منظمات مجتمع مدني إلى مؤسسات حكومية، كل دول العالم إلا الدول المتخلفة خليفة هكذا يحاولون رفع معنويات الطفل، فتح آفاقه، فتح المجال لكي يفكر ليكون هذا سيكون بالتأكيد شاب منفتح، شاب متعلم مثقف. الطفل العراقي جزء من وضع عام سيدي الكريم، مهمل، جوعان، تعبان.
فيما تمنى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطفل علاء الوزان أن يتمكن مؤتمر موسكو من وضع ضوابط قانونية أو الخروج باتفاقية دولية تلزم البلدان الأعضاء باعتماد برامج تستثمر في عالم الطفولة بشكل صحيح.
المرحلة العمرية المبكرة التي تبدأ من فترة الولادة إلى سن الثامنة بحسب تقدير علماء النفس والأطباء من أهم المراحل في النشاط البدني والتكوين الذهني، تتأثر بأشكال تطورها ونموها بحسب تغذية الطفل وبيئة المعيشية وظروفه التربوية. نتمنى أن يخرج مؤتمر موسكو بتشريعات ملزمة لصناع القرار والمهتمين بهذا الشأن، لتبني سياسات تستثمر الطفولة المبكرة بشكل جيد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الوقاية خير من العلاج، شعار لطالما رددناه، وهذا ما تحاول مؤسسات صحية العمل به لمواجهة مخاطر الإصابة بالأمراض، فضلا عن القيام بحملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال دون سن الخامسة والتي تجري في البصرة. نتابع ذلك من زميلنا عبد الكريم العامري.
استعدادا لبدء الجولة الخريفية الأولى لفرق التلقيح بلقاح شلل الأطفال، عقدت اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي بحضور مسؤولي إعلام الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا موسعا لإنجاح الحملة. هذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الدكتور قصي عبد اللطيف العيداني، مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة محافظة البصرة. وأضاف العيداني قائلا:
اجتماع اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي الهدف من عنده هو نشر الوعي الصحي وحسب الحالة الصحية اللي ترتئيها اللجنة وكذلك اللي يفرضها علينا واقع محافظة البصرة. فمثلا احنا تحدثنا عن مرض الكوليرا وتحدثنا عن مرض شلل الأطفال والحملة الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال. الهدف من هذا ايضا من هذه اللجنة انه ممثلي واعضاء الارتباط كل حسب قابليته وكل حسب موقعه ينشر لنا التوعية الصحية، توعية حول الأمراض، ونجحنا بكثير من هذا.
أكد الدكتور حيدر محمود من شعبة تعزيز الصحة أن حملة التلقيح الخريفية بلقاح شلل الأطفال الفموي ستشمل الأطفال دون سن الخامسة وستستمر لمدة 5 أيام.
حملة الشلل الخريفية التي تنطلق إن شاء الله في 3 من تشرين الأول ومدة 5 أيام إلى حد 7 من تشرين الأول لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الأطفال الفموي، حيث سيقوم الفرق الصحية بزيارة المنازل في محافظة البصرة كافة، وكذلك سوف تكون هناك أيضا فرق ثابتة في المراكز الصحية.
ودعا المعاون الوقائي خالد حسين محمد العائلات البصرية التعاون في تهيئة أطفالهم لفرق التلقيح من خلال إظهار البطاقة الصحية للطفل واستثمار أيام الحملة الوطنية لتلقيح أطفالهم بلقاح شلل الأطفال الفموي.
احنا أملنا للطفل حماية أكيدة من مرض الشلل، ومرض الشلل هو من أمراض الخطيرة للأطفال وإذا من أعراضه، أما أن يسبب عوق دائمي وشلل في أحد الأطراف أو قد يؤدي إلى الوفاة. احنا نؤكد على العوائل الكريمة لاستثمار الأيام الوطنية والمبادرة بتلقيح أطفالهم من خلال الفرق الثابتة في المراكز الصحية أو الفرق المتنقلة من دار إلى دار، والتعاون في تهيئة الأطفال من خلال إظهار البطاقة الصحية للطفل.
من جانبه طالب الإعلامي شاكر مجيد الشاهين رئاسة صحة محافظة البصرة إلى تقديم المزيد من الخدمات الطبية للجميع في داخل محافظة البصرة وأطرافها.
بالنظر للظروف السلبية التي تنتاب المواطن في البصرة نتيجة لتفشي بعض الأمراض وخاصة في أوقات معينة، مما يستدعي من المسؤولين في رئاسة الصحة تقديم الخدمات اللازمة من أجل الوقاية بالبداية ثم من أجل العلاج، ومن خلال هذه النشاطات تتم تكوين لجان خاصة تباشر عملها بين أفراد المجتمع بحيث تنصب على كل أطفال العوائل بدون استثناء وفي كل المناطق البعيدة والقريبة وحتى صعبة الوصول إليها، من أجل تخليص المجتمع من هذه الأمراض السارية أو المتنقلة والمنتشرة خاصة في أوقات الأزمات الصحية.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقريرا آخر من تقارير مراسلينا نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي. سافرت ما بين انسى ما بين الاقي احن مره الهالي ومرات احن لك حرت ما بين انسى ما بين الاقي وحن مره الهالي مرات احن لك وطير يا الهوى لو يمر طاريك وطير يا الهوى لو يمر طاريك أضمك معي من عطش حبيبي أضمك معي من عطش حبيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي
إذاعة العراق الحر
لا خوف الشدة يراك
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
مستمعي الكرام خفت مظاهر التحسب الأمني في محافظة نينوى مع التحسن الملموس في الواقع الأمني وتطور قدرات القوات المسلحة العراقية إلى ذلك أكد قائد عسكري أمريكي أن انخفاضا واضحا في عدد العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات العراقية والمواطنين في نينوى سجلتها الأشهر الأخيرة تفاصيل أكثر في تقرير مراسل الإذاعة من الموصل أحمد حميد
شهدت مدينة الموصل في الأشهر الأخيرة استقرارا أمنيا واضحا قياسا بالسنوات الماضية فلم تعد للمظاهر المسلحة ظهورا علنيا في شوارع وأزقة المدينة سكان مدينة الموصل تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن هذا الاستقرار
بالنسبة للوضع الأمني اللي تعاني من عنده محافظة نينوى بدأ بالتحسن قياسا للسنوات اللي ماضية وبدينا نشعر أنه أكو أمن نوعا ما أفضل من السابق وبدأت العالم تقدر تتحرك وتنتشر وتمارس أعمالها
إن شاء الله تعود الحياة لطبيعتها ونتمنى أن يزدهر العراق بعد أكثر
الوضع شوي أحسن من قبل ندعي العالم يعني يجون من العراق كله
العقيد سيكستون قائد القوات الأمريكية في الموصل قال وهو يسلم مهام وحدته العسكرية لقوات أمريكية أخرى أن قواته سجلت انخفاضا واضحا بالعمليات المسلحة في المدينة.
And the Iraqi army and the Iraqi security forces turned it, turned the tide.
وأيضا مثل تشوفون إنه بالسلايد إنه الهجمات وشلون القوات الأمنية العراقية إنه بعملهم وجهودهم الهجمات بدأت تتنازل إلى مستويات السفلى.
From 363.
من تقريبا 363 هجمة باليوم.
To 47 this month.
إلى 47 هجمة باليوم خلال هذا الشهر اللي هو الشهر التاسع.
If you remember last July.
إذا تذكرون إنه الشهر السابع الماضي يعني قبل ثلاثة أشهر.
When the Americans left the cities.
عندما الأمريكان طلعوا الجيش الأمريكي طلع من المدن إلى خارج المدن.
The terrorists did everything they could.
الإرهابيين استخدموا كل إمكانياتهم
to attack the Iraqi soldiers and more importantly the people.
الإرهابيين حاولوا جهد المستطاع إنه يقاتلون أو يتحدون القوات الأمنية العراقية خصوصا المدنيين العراقيين.
العقيد وينسكي القائد الجديد في الموصل قال أن مهام قواته الجديدة تقتصر على تدريب القوات العراقية في محافظة نينوى.
If I may, our mission centers on training and assisting Iraqi forces.
وإذا تسمحوا لي إحنا قواتنا القوات اللي تجي تتدرب بالموصل إحنا غالب الرئيسي هنا إنه تدريب الجيش العراقي.
And as our police forces and the federal police assume the full lead in the population areas.
وإذا بناخذ اعتبار إنه القوات الشرطة المحلية قوات الشرطة الفدرالية إن هي راح تأخذ على عاتقها زمام قيادة الأمور هنا.
The focus of our training with the Iraqi army forces would be exactly to prepare for external threats.
وأكيد إحنا راح تكون تدريباتنا للجيش العراقي بحيث إن الجيش العراقي ممكن أن يستجاب للأخطار الخارجية بما أن الشرطة راح يكون عملها في الداخل.
ولم يخفي سكان مدينة الموصل رغبتهم بتطوير مهارات قوى الأمن من خلال هذه التدريبات.
القوات الأمنية العراقية بحاجة إلى تدريب وتطوير من قدراتها بعد أن تنسحب القوات الأمريكية من العراق، بحاجة إلى تعزيز قدراتها وإمكانياتهم في حفظ الأمن والسيطرة على الشارع العراقي.
نعم، قوات العراقية بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى إعادة تنظيم، يعني بحاجة إلى تطوير مهارات القوات الأمنية بالذات يعني بالشارع بالسيطرات.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
أعزائي المستمعين، هذا موعد لقراءة في الصحف العربية والزميل محمد قادر.
لم تخل الصحف العربية من الإشارة إلى زيارة زعيم القائمة العراقية أياد علاوي إلى دمشق وأبعادها، إذ أفادت صحيفة الوطن الكويتية أن زيارة هذه تعيد علاوي إلى طاولة رئاسة الوزراء، فيما سيمارس رئيس الجمهورية جلال طالباني دور العراب في تشكيل الحكومة. ونبقى في الصحف الكويتية، إذ نشرت القبس أن نقاط التفتيش التابعة لشرطة البصرة والمفارز الأمنية المشتركة بينها وبين الجيش تغطي معظم الشوارع والتقاطعات الرئيسة في المدينة، تحسبا لأي طارئ أو مواجهة قد يفرزها موقف التيار الصدري بعد رفض قيادته لمرشح المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي وانحيازهم لمصلحة رئيس الوزراء نور المالكي. أما في صحيفة الجزيرة السعودية فيبدأ جاسر الجاسر مقالته بالتساؤل عمن يحكم العراق، طهران أم واشنطن؟ ويقول الكاتب إن هذا التساؤل امتد إلى المحللين والباحثين السياسيين بعد أن فضح أمر التدخل الذي يمارسه الإيرانيون وما يقوم به الأمريكيون من تدخلات يعتبرونها جزءا من دورهم كقوة احتلال تريد أن توفي بالتزاماتها وأن توصل العملية السياسية إلى بر الأمان. من جهتها نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية اتهام عضو القائمة العراقية النائب علي نصيف لحكومة المالكي بتوزيع قطع أراض متميزة إلى جهات مجهولة ومعلومة، إذ قالت نصيف إن الحكومة المنتهية ولايتها قامت بتوزيع الأراضي الزراعية المخصصة لتلطيف أجواء بغداد وتشجيرها، ذلك بعد أن حولتها إلى سكنية وأسندتها إلى جهات جهات مبهمة وغير معلومة، إضافة إلى جهات معلومة مثل وزارتي الداخلية والدفاع ومؤسستي السجناء السياسيين والشهداء والوقف الشيعي ومنظمات مجتمع مدني غير معلومة وبحسب الاتحاد الإماراتية. ومنها إلى صحيفة الراي الأردنية التي توقفت عند الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ملك الأردن عبد الله الثاني من رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي، وتعتقد الصحيفة أن هذا الاتصال قد شكل فرصة لإعادة التأكيد على رغبة عمان وبغداد للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى أفقيا وعموديا، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وخطوات من أجل تفعيل التعاون بين الأردن والعراق في مختلف المجالات. وكما ورد في الصحيفة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، لقاء مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود، نستمع إليه بعد هذه الأغنية.
Oh,
حسن وانظر عبيدكم بل كيف توالي الليل حسن تطلع بنتكم بل كيف توالي الليل حسن تطلع بنتكم
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية فسحة من الأخبار والنشاطات الفنية والثقافية يجمعها عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا في لقاء متجدد مع المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يركز على أحوال القاعات الفنية، وهي أماكن عرض وبيع الأعمال الفنية بأنواعها. القاعات الفنية أماكن خاصة لها سمة مميزة في بغداد، ففيها تعرض الأعمال الفنية وتقام المعارض، وأحيانا تستقبل فعاليات متنوعة متعلقة بالأدب والثقافة. ولكن هذه القاعات تعرضت إلى تغيرات كبيرة في أوضاعها بالتزامن مع الأوضاع العامة التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، واعتبارا من التغيير الكبير الذي حصل عام 2003، حيث أغلقت بعض القاعات أبوابها ولا تزال، فيما عاد العديد منها إلى نشاطاته المختلفة. وهذه القاعات التي تتوزع على أماكن مختلفة في المدينة هي مكان بيع الأعمال الفنية بعيدا عن سوق الأعمال الفنية المسماة التجارية، والتي تباع عادة في منطقة الكرادة. من هذه القاعات قاعة أكت للفنون الواقعة على شارع أبي نواس. هذه القاعة التي تأسست عام 2001 توقفت لبعض الوقت، ولكنها استأنفت نشاطها لاحقا وإن لم يكن بالمستوى الذي تطمح إليه. وللوقوف على وضع القاعة وحال سوق الأعمال الفنية عموما، وكيف أثرت الأوضاع العامة ولا سيما الأمنية على هذه السوق، كان لنا هذا الحوار مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكت الفنون، والذي سألناه أولا عن نبذة تعريفية عن القاعة.
بالنسبة لقاعتنا، لقاعتك طبعا تأسست عام 2001، طبعا بأسست بظروف صعبة، بتفاصيل صعبة، يعني صعب أن نحكي كل التفاصيل الدقيقة، ولكن نتحدث عن أمور نعتبرها رؤوس أقلام. بال 2001 تأسست القاعة، استمرت كقاعة تدير وتعرض النشاطات الثقافية والمعارض التشكيلية، لحين أنه 2003، قبل 2003 تعرف البلد دخل مرحلة جديدة بالتغيرات، حال البلد أنه توقفت فترة معينة، ومن ثم بدأت استعادة نشاطها، نظمت نشاطات يعني بعد 2003 مع أمانة بغداد مهرجان كبير، ومن بعد مهرجان أمانة بغداد بمناسبة افتتاح شارع أبو ناس، هذا كذلك مهرجان كبير. نظمنا معارض شخصية فنانين شداد عبد القهار، نظمنا معارض الستار لغمان، نظمنا معارض كثيرة مشتركة يعني ما تجي في بالي، يعني فاخر الدكتور فاخر محمد، معرض ثلاثي مهم كان في حينه لستينين الفنانين ستينين تركي عبد الأمير حسن عبد علوان وأكرم ناجي الخزاف، يعني حقيقة مجموعة من المعارض المهمة قامت على هذه القاعة باعتبار أنه قاعة يعني مكانها بنوع من الخصوصية باعتبارها على أبو نواس وشارع مهم وبنوع من الأمان، يعني أفضل من غير مكان. والحمد لله لحد احنا هذه اللحظة 2010 مستمرين باستثناء بعض يعني التوقفات البسيطة باعتبار مثلا الظروف اللي نمر بيها بالبلد. يعني بعد الأحداث اللي هي عام 2003 رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي باعتبار أنه خلصت الهجمة العسكرية وبدت الأمور تستقر. بعد كذا فترة تغيرت الأحداث ورجع البلد والوضع الأمني، طبعا دخلنا وضع أمني سيء بعد كذا شهر من الاحتلال. الحقيقة طبعا أكثر القاعات غلقت وأنا ضمن القاعات اللي غلقت خاصة على شارع أبو نواس، يعني بعد غلق القاعة حوالي سنة ونص سنتين رجع الوضع الأمني بدأ يستقر يعني شوية بصعود نعتبره. بديت عملية الافتتاح المستمر للقاعة وبدينا نشاطاتنا مستمرة واستمرنا لحد 2010 احنا حاليا.
حركة البيع والشراء شلون تحركت خلال هاي المدة كلها؟
والله بالحقيقة يعني طبعا تحصيل حاصل يوم تقيم النشاطات او معارض تشغيلية تصير بعض الحركة وبعض الانتباه للناس اللي تحب الفن المقتنين اللوحات الفنية، تصير عندنا بعض المبيعات يعني من خلال المعرض اللي يقام بالقاعة اكو ناس تحب اللوحات، ناس يعني اختصاصها باللوحة التشكيلية، فصير عمليات بيع، صير معارض مثلا خارج القاعة في بعض الأحيان، صير مبيعات بسيطة بالأحرى يعني مو بقدر ما نطمح إليه. يعني رغم إحنا الوضع الأمني بدأ يستقر بس كسوق كحركة كقاعات هي تعتبر حركة ضعيفة يعني كقياس كل التفاصيل، يعني بالإضافة إلى تسويق الأعمال، يعني إحنا تسويق الأعمال ضعيف كلش في بغداد، يعني باعتبار الناس اللي تقتني اللي هم العوائل الثرية اللي هم مثلا سفارات اللي شركات الدولة نفسها تشتري المؤسسات، تعرف أنه كل الجهات المعنية باقتناء العمل الفني هي صعبة تتحرك في بغداد يعني، فبالتالي تنعكس عليهم على اقتناء اللوحة التشكيلية.
إذا أفهم من كلامك حاليا حركة البيع والشراء ضعيفة؟
أي نعم، الحركة بالنسبة للبيع والشراء ضعيفة يعني مثل ما قلت لك أنه مو بقدر ما نطمح له. يعني
معروف أن دخول الإنترنت على نطاق واسع إلى الحياة في العراق في الأعوام الأخيرة ترك تأثيرا واسعا على مجالات مختلفة، ومن هذه المجالات سوق وحركة بيع وشراء الأعمال الفنية، حيث أصبح عنصرا مساعدا لبعض الفنانين على بيع أعمالهم. وعن هذه النقطة يقول الضيف أن دخول الإنترنت أثر فعلا على سوق الأعمال الفنية. سمعنا أنه بعض الفنانين عن طريق الإنترنت يبيع لوحات، شلون تحكي لنا على هالموضوع؟ شنو الواقع حول هاي النقطة؟
طبعا الإنترنت حقيقة طبعا فتح آفاق واسعة لكل الناس يعني، وبالأخص اللي المثقف التشكيلي اللي يستطيع عن طريق الإنترنت يعني يطرح نفسه بطرح جيد، يطرح أعماله، وبنفس الوقت أنه يمن ينطرح العمل على الويب سايت باعتبار الفنان إلى ويب سايت خاص أو ضمن الفنانين التشكيل العراقيين اللي كثير من الجهات المعنية بالثقافة المعنية باللوحة التشكيلية عد أكو مواقع خاصة تعرض أسامي الفنانين أعمالهم نتاجاتهم، وبالنتيجة عن طريق هذه المواقع صار عمليات يعني اطلاع لناس اللي هم خارج بغداد، يعني اللي يتمنون أنه يجون البغداد ويشوفون بغداد يستطيعون عن طريق هذه المواقع يتصفحون ويطلعون على النتاجات الأعمال الفنية، وبالتالي يعني مو صعبة يعني إذا أحد يريد يقتني عمل فني موجود التفاصيل، تعرف أنه الموبايلات وسر عملية اتصالات كونكتات يعني وسر بيع يعني.
هل لاحظت انه اكو حركة بيع فعلا عن طريق الانترنت خلال الاعوام الاخيرة مع دخول الانترنت؟ لو لا تزال حركة محدودة، سمعت بعض الفنانين حتى للخارج يبيع يعني.
والله انا خلال احكي لك تجربة يعني، انا صحيح هو الانترنت موجود، ولكن بالحقيقة عملية البيع المباشر عن طريق الانترنت يعني هذا يراد لها عملية فنية يعني، ليس فقط انه لوحة تنعرض تباع يعني. انا معلوماتي تقول يعني انه انت من تصير عندك موقع لازم عندك ويب سايت، وعندك بالإضافة للويب سايت عندك كريدت كارت. كريدت كارت يعني معناها يعني ينزل رصيد عندك، بحيث اللي يشتري أو اللي يقتني يقدر عن طريق رقم الحساب مالتك يقدر يدفع لك. احنا هذا النظام ما عندنا بغداد، ولكن عملية اكو احنا عندنا بديل انها، انه شنو، واحد يشوف اللوحة يتصل بالتليفون يا بحول لي مبلغ مثلا كذا مبلغ هاي اللوحة هيك، يعني مو بصورة مباشرة ولكن في التفاصيل بسيطة عن عملية البيع والشراء.
وارسال اللوحات شلون يتم؟
يعني طبعا الارسال عندنا ببغداد سهل، باعتبار اكو يعني مكاتب خاصة بارسال الاعمال الفنية، مو بس الاعمال الفنية اي شيء يعني، بس من ضمنها الاعمال الفنية تحصل موافقات من جهات في بغداد مركز الفنون باعتبار الفنان غير متوفى، وبالتالي انه يحصل كتاب موافقة بخروج للعمل وتم ارساله عن طريق البريد السريع.
هل اكو حركة اقبال الناس على شراء الاعمال الفنية التجارية مثلا من الكرادة وغيرها اكثر من اقبالهم على القاعات؟
طبعا من خلال يعني خبرتنا بالعمل في مجال القاعات ومجال تسويق الاعمال الفنية، من الطبيعي يعني انه انت عندك عمل رخيص وعندك عمل غالي بغض النظر انه هذا فني او هذا مو فني. طبعا اكثر العالم باعتبار الوضع الاقتصادي غير جيد فتميل الى الاعمال الرخيصة، فاكثر الاحيان يعني تروح العالم تعرف اكو اسواق خاصة ببيع الاعمال الرخيصة يعني اللي هي الكرادة. بس بنفس الوقت احنا كاختصاص اعمال فنية وفنانين معروفين ان ناسنا الخاصين، ان ناسنا المقتنين اللي يفهمون شنو معنى العمل الفني يعني، امام العمل الفني وامام الفن المبلغ لا يشكل فشيء مهم يعني، وبالنتيجة احنا ان زبائننا ونا مقتنيننا وكسوق يعني يختلف عن سوقهم اللي هو يعني ناسهم غير ناس يعني.
ايش قد معدل الاسعار هنا عندكم، وايش قد معدل الاسعار مثلا في الكرادة؟
والله بالنسبة للقاعة بالنسبة للاعمال الفنية يمكن اذا اريد اقول يعني ما اعرف يعني انا يعني يمكن اقول لك 700-600 معدل 700 دولار 600 دولار معدل الاعمال بالقاعة. اما طبعا بالسوق الثاني اللي هو السوق التجاري ممكن ب50 ممكن ب40 ممكن ب100 يعني 100 دولار يعني.
فكأنما عمر ملايين من السنوات، كل العصور ينابها، فكأنما عمر ملايين من السنوات. السفر الطويل حبايبي، وتعبت من خيري ومن غزواتي،
تعبت من السفر الطويل حبايبي، وتعبت من خيري ومن غزواتي،
لم يبقى قد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه راياتي،
لم يبقى خد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه راياتي.
وبهذا ننهي مستمعينا الأكارم حوارنا هذا مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكد للفنون، وكذلك ننهي عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سفينتي كالصيف أبحث عن طريق نجاتي، أين السبايا؟ أين
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.